أن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. وانهل من مورده الصافي.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله هو العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم أولي العلم. أولي العلم يتطلب منا أيها الإخوة الكرام أن نكون منهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أولو العلم الذين تعلموا ليعملوا ثم يدعوا إلى هذا العلم لأنه الطريق إلى الجنة، وهو أمر الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي ودعوته، وقل ربي زدني علما، وهو حياة الصحابة، وكان أشد ما يحبه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتعلمون هذا العلم الصافي من النبي، فتعلموه وعملوا به ودعوا إليه ونقلوه لنا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وارضى عن أصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا عن مقدمة في فضل العلم، ثم تكلمنا عن عقوبة مانع الزكاة، وكانت هذه تكملة لما بدأناه في فقه العبادات. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ مرحلة جديدة مع هذا البرنامج المبارك والعلم في فقه المعاملات. فقه المعاملات لا يختلف عن فقه العبادات في شيء، إنما الجزء الأول عبادات محضة بين العبد وبين ربه، الجزء الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى علاقات بين الناس بعضهم وبعض. ربما يفهم أحد الناس من هذا الكلام أن هناك يعني المعاملات ليست عبادات، أقول لا، الأصل في المسلم أن كل الأفعال إنما هي ترجع إلى العبادة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن لما نتكلم عن فقه المعاملات، لا تنسى أخي الكريم أنها أيضا من العبادة، بل هناك منها أشياء من أشد الأشياء عبادة، وهي بالطبع طاعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، كل شيء يقرب إلى الجنة دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يقرب الناس إلى النار حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. لذا نحن نقول دائما أنه تركنا على مثل البيضاء. ففقه المعاملات هي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا جل وعلا، وهو تبيين لهذه الأمة كيف تتعامل فيما بينها في العقود والمعاملات والبيع والشراء والإجارة إلى غير ذلك. وهذا يحتاج ناس في كل يوم وفي كل ليلة. ولنبدأ بباب وكتاب يسمى كتاب النكاح. النكاح يعني الزواج، هذا مطلب، وهو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من الدين، أمر به ربي جل وعلا في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وقال سبحانه وتعالى: وانكحوا الأيام منكم. إذن هنا أمر من الله تبارك وتعالى بأن نقدم على هذا العمل، وهو النكاح، يعني الزواج، وهو عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبر النفر الثلاثة، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا في عبادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني نظروا فقالوا هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يصل إلى درجة النبي، هم قالوا ذلك، فقالوا نريد أن نعمل أعمالا أكثر من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل ونكون أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا اجتهاد خاطئ منهم رضي الله تعالى عنهم. فقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، يعني هذا سيقوم الليل ولا ينام. وقال الآخر أنا سأصوم ولا أفطر، يعني سيصوم كل يوم أو أنه سيواصل الصيام. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. الثلاثة أخذوا هذا القرار دون رجعة أو دون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر استدعى هؤلاء الثلاثة ثم سألهم أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ واسمع إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الخبر عن أحد تثبت صلى الله عليه وسلم وسأل وتبين، أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالبدعة كما يفعل بعض الناس، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكم عليهم بأنهم خالفوا أمره بمجرد السماع، لكن لابد من التثبت والتبين، لأنه ربما يكون اجتهد، ربما يكون عنده معلومة خاطئة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، قلنا كذا وكذا، أردنا أن نصل إلى القرب منك في الجنة، نفعل أفعال أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإني والله لأتقاكم إلى الله وأعلمكم بالله وأخشاكم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهؤلاء أنه لا يجوز التعدي بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، اسمع، وأتزوج النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، إذن هذا النكاح هذا الزواج هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أمر الباري جل وعلا، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل لما رتب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عقوبة فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، كان هذا أيها الإخوة الكرام دليل على أن هذه العبادة أفضل من السنن المطلقة ومن السنن الرواتب. إذن هذا كتاب النكاح، عرفنا ما هو النكاح وما حكم هذا النكاح، عرفنا ما هو أنه عقد، وهذا العقد عقد زواج بين رجل وامرأة، ليس كما يفعل هؤلاء الفسق الكفرة أن يتزوج الرجل الرجل أو المرأة المرأة، في دين الله تزوج الرجل إلى المرأة بعقد، هذا العقد له أركان وله شروط سنعرفها، ليست المسألة غريزة بهيمية تقضى، إنما هو دين وشرع حتى يحفظ النسل وحتى تحفظ الكرامة لهذه الأمة وحتى يدوم هذا المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الناس ستكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، سيبقى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم الداعية إلى هذه العبادة إلى هذه المعاملة والعبادة، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة. إذن أيها الإخوة الكرام، النكاح عبادة، وهو من العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من حكم الشرع أن يبقى النسل إلى أن تقوم القيامة، فتقوم على أناس من البشر، إذن لابد من هذه العبادة. قبل أن نكمل في ذلك، لابد أن نعرف كأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل سنة ما حكم هذا النكاح. الحكم فيه أيها الإخوة الكرام، بعض الفقهاء قال أنه واجب، وبعضهم قال أنه مستحب، وبعضهم قال سنة مؤكدة، والبعض قال أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وهذا هو الصحيح. الزواج، النكاح، تجري فيه الأحكام الشرعية كلها. معنى ذلك، معنى ذلك أن الزواج قد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا كان الشخص الذي نتكلم عنه ونعطيه الحكم لا يستطيع أن يصبر على شهوة النساء، نقول له تزوج، ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا، ونساعده في ذلك ونقوم معه. لماذا؟ لأنه وجب في حقه هذا الفعل، هذه العبادة. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يعني يستحب له الزواج إن كان يستطيع أن يصبر، وإذا كان عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توفرت له إمكانيات الزواج، من وجد منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من توفرت عنده الإمكانات لهذا الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. إذن قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا يعني يستحب هذا الزواج، وقد يكون مباحا. الأصل فيه أنه مشروع يعني مباح، قد يصل إلى الاستحباب وقد يصل إلى الوجوب حسب حالة الشخص الذي نتكلم عنه. وقد يكون مكروها، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. الزواج يكون مكروها، كيف يكون مكروه وأنت من قبل قليل قلت أنه أمر الله وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم إخواني، قد يكون هذا الرجل الذي يريد الزواج ويسأل الحكم عنينا أو مجبوب. العنين أو حصور، هذه مسميات لمن ليس له رغبة في الزواج أو عنده إشكال في أن يكون زوجا لزوجة، يعني لا يصلح أن يكون زوج. هذا الحصور ليس له رغبة في النساء ولا شفق لهم. العنين لا يستطيع أن يقوم بحق المرأة، حقها في المعاشرة الشرعية. المجبوب من قطع ذكره فلا يستطيع أن يقوم بواجب المعاشرة الزوجية. هذه موانع تجعل الزواج محرما أو مكروها على الشخص بحسب حالته. إذن إذا سئلنا عن حكم الزواج في الإسلام تجري فيه الأحكام الخمس، هذه الأحكام بحسب كل شخص وبحسب حالته. هذا العقد أيها الإخوة الكرام، عقد الزواج وهذه العبادة لها خصائص عند أهل السنة، وانظر إلى الفرق بين أهل السنة والرافضة في هذه الخصائص. من خصائص الزواج عند أهل السنة، الخاصية الأولى التأبيد، بمعنى أن الزواج، عقد الزواج، عقد دائم مستمر غير مؤقت بوقت. ننتبه لهذه المسألة، عقد الزواج عند أهل السنة ليس له وقت انتهاء. إذا جاء الطلاق أو جاء ما يبرر الطلاق ووقع الطلاق دون اتفاق ودون تحديد مسبق لهذا العقد، إذن من خاصية عقد الزواج عند أهل السنة أن هذا العقد أيها الإخوة الكرام عقد مؤبد. لا أقصد مؤبد بمدة معينة كما فهم العوام بلغة أخرى، إنما أقصد به التأبيد أنه دائم، يعني ليس له وقت محدد، يعني ليس له نهاية، إنما هو عقد مفتوح ليس له حد. وهذا يظهر في زواج الذي عند الرافضة، عند الرافضة ما يسمونه بزواج المتعة ويستدلون له بأدلة. هذا الزواج ما يخالف فيها للسنة أنه محدد، ربما ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، يحددونه بمدة وينضبطون فيها غاية الانضباط حتى يقولون أنه يحرم أن يزيد على هذه المدة، وهو نكاح باطل بلا شك. الأصل عند أهل السنة أن عقد الزواج عقد مستمر لا ينقطع. قد يقول قائل هناك من الأزواج من يتزوج وقد يخبئ في نفسه أن يطلق إذا نشزت المرأة أو إذا فعلت كذا أو كذا، إذا خبأه في نفسه فلا حرج إذا خبأه في نفسه، لكن إذا اتفقا كما يحدث في زواج المتعة، يعني الزوج والزوجة إذا اتفقا على التحديد فهو زواج متعة باطل على خلاف أهل السنة، وهو من أفعال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. إذن من خصائص هذا العقد أو هذا الزواج أنه غير مؤقت، ومن خصائصه أنه عقد لازم، يعني إذا عقد فلان على فلانة وبنى بها أصبحت زوجة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، كأنها أسيرة عند هذا الزوج، ولها وعليها لها حقوق وعليها واجبات، ومن واجبات هذه الزوجة أن تسمع وتطيع لزوجها في المعروف، كما يأتي تفصيل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نلخص فنقول أن من أول فقه المعاملات هذا النكاح، وبعض الفقهاء أضافه إلى العبادات لكن هو عبادة، وكل المعاملات عبادات. هذا النكاح عرفنا ما هو، هو أمر الله، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا النكاح لتخرج به الغريزة في مكانها الصحيح بعقد صحيح، وحكم هذا النكاح كما سمعنا، وخصائص هذا الزواج عند أهل السنة التأبيد واللزوم. هذه بعض الضوابط لهذه العبادة. إخواني الكرام، يجب علينا أيضا أن نعرف ما هي الحكمة من مشروعية هذا النكاح، لماذا الله تبارك وتعالى أمرنا به، ولماذا أمرنا به صلى الله عليه وسلم، لماذا أمرنا به؟ منها أولا لحفظ النسل، كما قلنا من قبل أن الخلق ستبقى إلى قيام الساعة، وهذا تعلق به شيء مقدر في علم الله تبارك وتعالى، وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم أن الخلق ستبقى، فإذا الحكمة الأولى حفظ النسل. الحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمة محمد هي أكثر الأمم يوم القيامة، أكثر الأنبياء تبيعا يوم القيامة، يتبعه الناس يوم القيامة، هو حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المصطفى وأكثر الناس له أتباع، أكثر الأنبياء له أتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا، تناسلوا، فإني مباهن، وفي رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني من كثرتكم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكثرة. لذلك إخواني جاء الإمام القرطبي رحمه الله ذكر حديث عن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأتزوج المرأة وليس لي حاجة في زواجها وأطأها ولا أشتهيها. فقيل له ولما ذلك؟ أمير المؤمنين عمر يقول أتزوج امرأة وأنا لا أريد الزواج وأطأها، يواقعها في الجماع، وهو لا يشتهيها. فقيل له ولما ذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول أحببت أن آتي بأبناء فيكثر أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يباهي بنا الأمم يوم القيامة. هذه زيادة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة فهم واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الناس دينا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أن عمر رضي الله تعالى عنه عليه قمص يجره، قال ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين. إذن الحكمة في مشروعية النكاح حفظ النسل وتكثير هذه الأمة وإشباع الغريزة عند الناس. إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة سنتكلم عن شروط هذه العبادة النكاح، وعن كيف تختار الزوجة الزوج، وكيف يختار الزوجة تختار الزوجة زوجها. هذه ضوابط وضعها الشرع لنا لنتعلم، لأني هذا البرنامج أولو العلم أصل فيه أن نتعلم ونعمل وندعو بهذا العلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا في هذه الدنيا للقيام بما أمرنا به سبحانه وتعالى وبما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، بنية خالصة وباتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.